العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة النازعات وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. قال رحمه الله: هذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله وإسراعهم في تنفيذ أمره. يعني إذن النازعات هذا فعل من أفعال الملائكة، الملائكة هم الذين ينزعون، وهكذا الناشطات هم الملائكة، والسابحات كذلك، فالسابقات كذلك، والمدبرات كذلك، هذه كلها أوصاف لأفعال الملائكة عليهم السلام. فيقول هنا السعدي رحمه الله: هذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله وإسراعهم في تنفيذ أمره. يحتمل أن يكون المقسم عليه جزاء والبعث، هذه كلها إقسامات، الواو هنا والنازعات واو القسم، كذلك والناشطات والسابحات، هذا كل ذلك إقسامات من الله سبحانه وتعالى للملائكة وأفعالهم. والقسم والقسم يكون له مقسم عليه ومقسم به. الله عز وجل أقسم بالملائكة وأقسم، وهناك قسم والمقسم عليه. فلماذا أقسم على ماذا أقسم؟ هل هذه الأقسامات على إثبات البعث وعلى إثبات الموت وما بعده، أو الإقسامات على أفعال هذه الملائكة؟ أن الله عز وجل أقسم بالملائكة وعلى أفعالهم، فيكون المقسم عليه أفعالهم. لذا يقول السعدي رحمه الله: يحتمل أن المقسم عليه الجزاء والبعث بدليل الإتيان بأحوال يوم القيامة بعد ذلك، ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدان، وأنه أقسم على الملائكة لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، وهذا وارد لأن كل ذلك من أمور الغيب، سواء كان الملائكة أو يوم الجزاء والبعث أو يوم الجزاء والبعث، ولعله الأقرب الجزاء والبعث، لأن الله عز وجل ذكر أحوال يوم القيامة وذكر القيامة بعد هذه الإقسامات. فقال هنا: وأن المقسم عليه والمقسم به متحدان، وأنه أقسم على الملائكة لأن الإيمان بهم أحد أركان إيمان الستة، ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده. فقال: والنازعات غرقا، وهي الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح، حتى تخرج الروح فتجازى بعملها. والناشطات نشطا، وهم الملائكة أيضا تجتذب الأرواح بقوة ونشاط، وأن النزع يكون بأرواح المؤمنين والنشط بأرواح الكفار. لذا كل ميت يجد عند قبض روحه ستة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح العرق من على جبينه ويقول: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. فكل ميت يجد شدة عند قبض روحه، ولكن الكفار يجدون شدة مع عذاب، شدة مع عذاب. لذلك قال: والناشطات نشطا، الملائكة تجتذب الأرواح بقوة ونشاط، وأن النزع يكون لأرواح المؤمنين والنشط لأرواح الكفار. وما قوله السابحات أي المترددات في الهواء صعودا ونزولا سبحا، هذا مصدر. فالسابقات لغيرها سبقا فتبادر لأمر الله وتسبق الشياطين في إيصال الوحي إلى رسل الله حتى لا تسترقه. فالمدبرات أمراء، الملائكة الذين وكلهم الله أن يدبروا كثيرا من أمور العالم العلوي والسفلي من الأمطار والنبات والأشجار والرياح والبحار والأجنة والحيوانات والجنة والجنة والنار والجنة والنار وغير ذلك. إذن هذه كل أفعال للملائكة تفعلها وتقوم بها بأمر الله سبحانه وتعالى. نؤمن بذلك لأن الملائكة الإيمان بهم من أركان الإيمان الستة، ويجب على كل مسلم وعلى كل مؤمن أن يؤمن بهذا وأن يؤمن ما ذكر الله عز وجل عنهم من أفعال الذين التي يقومون بها سواء في الدنيا أو في الآخرة. فهذه الأفعال يقومون بها في نزع الأرواح وهكذا الصعود والنزول في السماء، كل ذلك ثابت. ويدبرون الأوامر، يدبرون يعني يعملون بأوامر الله عز وجل في شؤون هذا الخلق. فمن الملائكة من هو موكل بالريح يسوقه، ومن الملائكة موكل بالسحاب، ومنهم من هو موكل بالوحي، وهكذا ملائكة موكلون وكلهم الله لحفظ الإنسان. ولك بالليل وملائكة بالنهار يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وهكذا ما من على اليمين وعلى الشمال يحفظون فعل الإنسان ويعلمون ما يفعلون، ما يفعل هذا الإنسان فيكتبون ويقيدون. هذا كله نؤمن به. فعلى المؤمن الذي يؤمن بالملائكة أن ينتبه لأفعاله المرصدة المقيدة المكتوبة التي ستعرض على ربه سبحانه وتعالى، ويقرأ كل ما دون في هذه الصحف عن نفسه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هكذا يقال للإنسان يوم القيامة. يقرأ كتابه كتاب أعماله، كل ما عمل يجده مكتوبا، كل ما قال يجده مكتوبا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال ذلك وغير ذلك يوم ترجف الراجفة وهي قيام الساعة، تتبعها الراجفة أي الرجفة الأخرى التي تردفها وتأتي تلوها من الرجس. يعني يقال فلان رجس فلان، وكان قديمه خلف الحمار من هذا القبيل، فيقول تتبعها الراجفة أي الرجفة الأخرى التي تردفها وتأتي تلوها. قلوب يومئذ واجفة أي موجفة ومنزعجة من شدة ما ترى وتسمع، أبصارها خاشعة أي ذليلة حقيرة، قد ملك قلوبهم الخوف وأذهل أفئدتهم الفزع وغلب عليهم التأسف واستولت عليهم الحسرة. يقولون أي الكفار في الدنيا على وجه التكذيب، أإذا كنا عظاما نخرة أي بارية فتاتا، قالوا تلك إذا كفة خاسرة، أي استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانوا عظاما نخرة جهلا منهم بقدرة الله وتجرؤ عليه. قال الله في بيان سهولة هذا الأمر عليه: فإنما هي زجرة ينفخ فيها في الصور فإذا الخلائق كلهم بسات، أي على وجه الأرض قيام ينظرون، فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه العدل ويجازيهم. قال الله سبحانه وتعالى: ألقت حديث موسى إن هداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن ذلك لعبرة لمن يخشى. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث موسى وهذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق وقوعه، أي هل أتاك حديثه إذ ناداه ربه بالوادي المقدس القوى، وهو المحل الذي كلمه الله فيه وامتن عليه بالرسالة واختص بالوحي واختص ب فقال له اذهب انه طغى اي وعصيان. يقول لين او بقول لين وخطاب لطيف لعله يتذكر او يخشى. وهذا اخذ الاستاذ رحمه الله من سوره طه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. واهديك الى ربك اي ادلك عليه وابين لك مواقع رضاه من مواقع سخطه. وهذه هي وظيفة الأنبياء أجمعين، أنهم يبينون للناس ويهدون الناس الطريق ويبينون لهم السبيل الحق وينذرونهم ويحذرونهم من الطريق الباطل الذي يوصل إلى سخط الله وغضبه. قال فتخشى الله إذا علمت الصراط المستقيم. فامتنع فرعون مما دعاه إليه موسى. فأراه الآية الكبرى، يعني بعد امتناعه أظهر له موسى عليه السلام الآيات والمعجزات التي على مثلها يؤمن الكفار، ولكن المعاند ليس فيه حيلة والمتكبر ليس لنا حيلة. وهكذا فرعون كبر وآند وكذب وكان من أمره ما قص الله عز وجل في هذه السورة وبغيرها. فأراه الآية الكبرى أي بعد التكذيب، أجنس الآية الكبرى فلا تعددها، يعني الآية الكبرى آية الكبرى يعني لما ألقى الثعبان لما ألقى العصا فانقلب الثعبان حيا، يعني يتنم عشيهم وقبالهم التي يخيل إلى موسى ومن معه أنها تسعى فالتهمتهم تلك الحية وكذلك الثعبان العظيم وأكل تلك الحبال والحطي. فآمن السحرة كلهم أجمعون وسجدوا لله سبحانه وتعالى فقالوا آمنا برب هارون وموسى. فرأى أن يسجد كبه فلنا في تعدده فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين فكذب بالحق وعصى الأمر ثم أدبر يسعى يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته. بعد ما قال وبعد أن رأى هذه المجد وأتى بهم ليغلبوا موسى ويغاربوا آمنوا أمام عينيه ومع ذلك أعمى الله بصيرة فرعون بسبب طغيانه وكفره واستكباره فلم يؤمن بعد رؤية هذه المعجزات وهذه الآيات، إنما عاند واستكبر واجتهد في مبارزة الحق ومحاربته. فحشر حشر جنوده أي جمعهم فنادى فقال لهم أنا ربكم الأعلى فأذعنوا له وأقروا بباطله حتى استخفهم واستخف قومه فأطاعوه فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي صارت عقوبته دليلا وزاجرا ومبينة لعقوبة الدنيا والآخرة، إن في ذلك العبرة لمن يخشى. فإن من يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات، يعني أن الله عز وجل فعل فرعون هذا وأهلك فرعون الطاغي المتجبر الذي ملك الأرض، ومع ذلك بعد إهلاكه تجد من يفعل فعله ومن يتكبر ومن يعصي ومن يكفر ومن يشرك ومن يرد على الدعاة دعوتهم ومن يستهزئ بالمستقيمين ومن يستهزئ به، ولكن الموفق من وفقه الله الذي إذا استمع القول اتبع أحسنه ولم يعرض عنه. هذا يثبت سبحانه وتعالى لذلك قال هنا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ما علم إنما العبرة للذين يخشون الله عز وجل هو الذي ينتفع بالآيات والعبر. فإذا رأى عقوبة فرعون عرف أن كل من تكبر وعصى وبارز الملك الأعلى عاقبه في الدنيا والآخرة. وأما من ترحلت خشية الله من قلبه فلو جاءته كل آية لم يؤمن بها. قال الله عز وجل: أأنتم أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يقول تعالى مبينا دليلا واضحا لمنكر البعث ومستبعدي إعادة الله للأجساد: أأنتم أيها البشر أشد خلقنا من السماء ذات الجرم العظيم والخلق القوي والارتفاع الباهر. إذن السماء هي جرم وليست فضاء كما يقول الفلاسفة، إنما هي جرم. لو تركت لسقطت على الأرض كما قال ذلك المحققون من أهل العلم. وهكذا هنا يقول ذات الجرم العظيم والخلق القوي والارتفاع الباهر. بناها الله رفع سمكها جرمها وصورتها وسواها بإحكام وإتقان يحير العقول ويذهل الألباب. أي أظلمها حتى تبقى جميع جاء السماء فأظلم وجه الأرض وأخرج ضحاها أيظهر فيه النور العظيم حين أتى بالشمس وامتد الناس في نشاط دينه وضيام. انظروا إلى هذه الآيات التي نراها ليل نهار وفي كل يوم، ومع ذلك قليل من يتفكر في هذه الآية. إن تقلب الليل والنهار لمنذر ومؤشر على ذهاب عمرك وعلى قرب موتك، بل إنه ده من أكبر الأدلة على قيام الساعة. فإن اليوم كالدنيا يبدأ كما بدأت الدنيا ستنتهي هذه الدنيا. وهذه من أكبر الفوائد التي يستفيد الإنسان من تقلب الليل والنهار. فإنه إذا بدأ أول اليوم هذا كبداية هذه الدنيا لما خلق الله، ثم ما زال يوم السماء حتى تغرب الشمس. إذا غربت الشمس ثم تأتي ظلمة الليل ثم يأتي الفجر من جديد، فيأتي هذا كأنه يمشي سراعا إلى اليوم الآخر. وهذا أنت يوم إليك يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. قال رحمه الله: وأخرج ضحاي أبهر فيه النور العظيم إن أتى بالشمس امتد الناس مصالح دينهم ودنياهم. وأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها أي أودع فيها منافعها. يعني هذا الدحي ليس مبدأ الخلق، إنما هنا إيداع فيها المنافع، إذا فيها المنافع. إلا في سورة فصلت أن الله عز وجل إشكال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها أول الأرض، يعني أتى أول خلق الأرض ثم استوى إلى السماء قصد السماء، فقال لها والأرض أتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فهنا الدحي وإيداع المنافع كان بعد خلق السماء، وأما الأرض كانت قبل خلق السماء. وفسر ذلك بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، أي ثبتها في الأرض. فدحي الأرض بعد خلق السماء كما هو نص هذه الآية الكريمة. وأما خلق نفس الأرض فمتقدم على خلق السماء، كما قال تعالى: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأنوار والأجرام والأرض الكثيفة الغبراء وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم، لا بد أن يبعث الخلق المكلفين فيجازيهم على أعمالهم، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا ذكر بعد هذا قيام الجزاء وقال: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم بمن يرى، أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال رحمه الله: أي إذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى التي يهون عندها كل شدة، فحينئذ يذهل الوالد عن ولده، والصاحب عن صاحبه، وكل محب عن حبيبه، ويتذكر الإنسان ما سعى في الدنيا من خير وشر، فيتمنى زيادة مثقال ذرة في حسناته، ويغمه ويحزن لزيادة مثقال ذرة في سيئاته، ويعلم أن مادة ربعه وخسرانه ما سعاه في الدنيا، وينقطع كل سبب ووصل وكل سبب وصلة كانت في الدنيا سوى الأعمال. إذا هذا من أكبر ما يتعب به الإنسان بحيث أنه لا يترك أيامه ولياليه تذهب سدى، وإنما يغتنم كل لحظة من حياته في الخير، في الدعوة، في القرآن، في الذكر، في البر، في الصلة، صدقة، صلاة، قيام، صوم، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. فإن الإنسان لا يزال يتزود حتى يأتيه الموت. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. يتذكر الإنسان ما شاء، يتذكر حياته، ويتذكر حاله، ويتذكر كل ما فعله في هذه الدنيا. وبرزت الجحيم لمن يرى، أي جعلت البراد ظاهرة لكل أحد، قد برزت لأهلها واستعدت لأخذهم منتظرة لأمر ربها. أما من طغى، أي جاوز الحد بأن تجرع على المعاصي الكبار ولم يقتصر على ما حده الله، وهذا الحياة الدنيا على الآخرة، فصار سعيه لها ووقته مستغرقا حظوظها وشهواتها، ونسي الآخرة وترك العمل لها، إن الجحيم هي المأوى له، أي المقر والمسكن لمن هذه حاله. وأما من خاف مقام ربه، أي خاف القيام عليه ومجازاته بالعدل، فأثر هذا الخوف في قلبه، فنهى نفسه عن هواها الذي يقيدها عن طاعة الله، وصار هواه تبعا لما جاء به الرسول، وجاهد الهوى والشهوة الصادين عن الخير، فإن الجنة. إذا جاهد الهوى، حب الرئاسة، وحب التسلط، وهكذا يعني جاهد شهوته، الشهوتين، شهوة الرئاسة وشهوة الفرد، حاربها بحيث لا يضع ذلك إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. إن الجنة المشتملة على كل خير وسرور ونعيم هي المأوى لمن هذا وصفه. من يضمن لي ما بين لحيي وفخذي أضمن له الجنة. قال الله: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية وضحاها. أي يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث عن الساعة متى وقوعها وأيان مرساها، فأجابهم الله بقوله: فيما أنت من ذكرها، أي ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها، فليس تحت ذلك نتيجة. ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية، بل المصلحة في خفائه عليهم، طوى علم ذلك من جميع الخلق، واستأثر بعلم فقال: إلى ربك منتهاها، أي إليه ينتهي علمها، كما قال في الآية الأخرى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقل في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما نذارتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوف بين يديه، فهم الذين لا يهمهم سوى الاستعداد لها والعمل لأجلها. وأما من لا يؤمن بها فلا يبالي به ولا بتعنت، لأنه تعنت مبني على العناد والتكذيب. وإذا وصل إلى هذا الحال كان الإجابة عنه عبثا ينزه الحكيم عنه تمت والحمد لله رب العالمين. بهذا نكون قد تمنا هذا التفسير المبارك الزبدة الميسرة الكلام السلس من كلام الإمام السادي رحمه الله. انتهينا من تفسير ومن قراءة تفسير سورة النازعات. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله